بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ بتفسير سورة الكافرون، ولعلنا إن شاء الله نقرأ في هذا المساء ثلاث سور إن تمكننا بإذن الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أن يعبدوا الله سنة على أن يعبد نبي الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة، فأنزل الله معرفه جوابهم في ذلك: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة على أن يعبدوا إلهك سنة، يا أيها الكافرون بالله لا أعبد ما تعبدون من الآلهة والأوثان الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد فيما أستقبل ما عبدتم فيما مضى، ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون أبدا ما أعبد أنا الآن وفيما أستقبل. وإنما قيل ذلك كذلك لأن الخطاب من الله كان لرسوله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانه من المشركين، قد علم أنهم لا يؤمنون أبدا، سبق لهم ذلك في السابق من علمه، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه وحدثوا به أنفسهم، وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم في وقت من الأوقات. وآيس نبي الله صلى الله عليه وسلم من الطمع في إيمانهم ومن أن يفلحوا أبدا، فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف، وهلك بعض قبل ذلك كافرا، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: وجاءت به الآثار ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس إن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء، ويطأوا عقبه، فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإن نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة اللات والعزة، ونعبد إلهك سنة. قال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: قل يا أيها الكافرون السورة، وأنزل الله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قوله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ساق بإسناده عن سعيد بن مينا مولى البختري قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، ونشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون، حتى انقضت السورة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما نلاحظ في الآثار أنها تشترك، وإن كانت قليلة لكن هناك آثار غيرها تشترك في أن المشركين عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة. وهذه الآثار وإن كانت بمجملها ضعيفة إلا تدل على أن لهذه الحادثة أصلا، وهي تتوافق أيضا مع معنى الآية أو ما معاني الآيات. فمعاني الآيات يعني مغن في تصحيح هذه الآثار من هذه الجهة. عندنا في قوله قل يا أيها الكافرون مسألة علمية، والطبري رحمه الله تعالى أشار إلى أحد الحلول التي طرحت لها، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أن نعلم يقينا أن بعض الذين نزل فيهم هذا الخطاب لما نزل آمنوا بعد ذلك، مثل أبي سفيان وخالد بن الوليد وغيرهم. فإذا جاء الإشكال من هذه الجهة أنه كيف يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد وقد وقع أن بعضهم عبد الله سبحانه وتعالى. فأحد الأجوبة هو ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى من أن المراد أناس بأعيانهم ممن عرف أنهم قد ماتوا أو من عرف أنهم لا يؤمنون وماتوا على الكفر. فهذا الآن إجابة لإشكال يطرأ على الذهن، لأن هذا الإشكال وارد أنه كيف يقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أما كونه صلى الله عليه وسلم لا يعبد فنعم، لكن أن يحكم عليهم بأنهم لا يعبدون ما يعبد وقد وقع أن بعضهم أسلم ودخل في العبادة، فجاء الإشكال من هذه الجهة. فهذا الجواب الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى جواب يعني محتمل لكنه ليس بالقوي. أقوى منه والله أعلم أن يقال إن هذا خطاب للكافر حال كفره، خطاب للكافر حال كفره بغض النظر عن مستقبله، لأن الخطاب لما نزل هو يشمل جميع الكافرين ممن لم يؤمن وممن هداه الله فآمن، فهو يشمل جميع الكفار ممن لم يؤمن وممن هداه الله فآمن. فإذا قوله قل يا أيها الكافرون أي الذين أنتم على الكفر الآن، أما من تحول منهم من الكفر إلى الإيمان فإنه خرج عن هذا الخطاب وليس مقصودا بالخطاب، ليس مقصودا بالخطاب. فإذا يكون إيمان المؤمن منهم فاصلا له عن هذا الخطاب ومنتقلا بإيمانه إلى أن يكون في الجهة المقابلة أو في الجهة التي مع الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل هؤلاء الكفار، فكانوا أيضا يقول لهم أيضا قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وهذا والله أعلم أولى، يعني هذا الجواب أولى في أن يقال إن الحديث عنه في حال كفره. فمثلا لو نحن أخذنا تقريبا لها، إذا قلنا إن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه مخاطب بهذه الآية حال كفره، فلما نزلت هذه الآية فهو داخل في خطاب قل يا أيها الكافرون، فلما آمن انفصل عن هذا الخطاب بإيمانه، انفصل عن الخطاب بإيمانه. لكن من مات منهم على الكفر متحققا فإن الأمر باق فيه، الأمر باق فيه. وهذا ذكره ابن تيمية وغيرهم من العلماء وابن القيم كذلك في الإشارة إلى أن الخطاب مرتبط بالوصف، فإذا انتقل هذا الكافر من هذا الوصف إلى وصف آخر فإنه خرج عن هذا الخطاب. وهذا والله أعلم أولى. طبعا هذه مسألة. المسألة الثانية في طبعا سبب النزول انتهينا منه أنه سبب محتمل، يبقى قوله قل يا أيها الكافرون، هذه الصيغة يا أيها الكافرون والسورة مكية، نلاحظ أنه خطاب يعتبر من خطاب القليل جدا، يعني الذين كفروا. أما قل يا أيها الكافرون فهذا خطاب يعني قليل النداء به يا أيها الكافرون. وهذا الخطاب بقول قل يا أيها الكافرون ملحوظ فيه الوصفية، يعني أيها المتصفون إيش بالكفر. وإذا لاحظنا فيه هذه الوصفية فإنه يحل لنا الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل. وعندنا في قوله لا أعبد ما تعبدون، وهذه تكررت في هذا الجزء وسبق الحديث عنها، هل ما هنا بمعنى من أو هي مصدرية، يعني بمعنى الذي فتكون بمعنى من، يعني لا أعبد الذي تعبدون أو لا أعبد عبادتكم، فهي محتملة مثل ما سبق في والشمس وضحاها، في قول الأرض وما طحاها وامثالها. ما هذه تحتمل تكون ومن، وتحتمل تكون وطحيها مثلا. وهنا لا أعبد من تعبدون وهي الأصنام، أو لا أعبد عبادتكم وهي عبادتهم للأصنام، فكان تحتمل الذات وتحتمل الوصف في جميع ما ورد في ماء هنا. وقد سبق كما قلت وتكرر في هذا الجزء وجود هذه الماء التي تحتمل هذا وتحتمل ذاك. أيضا التكرار الذي ورد في قولي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، طبعا يلاحظ فيه أنه في قولي لا أعبد ما تعبدون ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، شمل ثلاث صيغ: صيغة الماضي والحاضر والمستقبل. فكأنه نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عابدا لمعبوداتهم في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر وكذلك في المستقبل، وهذا تيئيس لهم في أن يتنازل محمد صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الأمر. فكانوا يقول إنه لا يقع منه صلى الله عليه وسلم تنازل في هذا الأمر أبدا، كما لم يقع له يعني كما لم يقع منه في الماضي، ولا هو في حاله قد وقع منه، ولن يقع في مستقبله. وأيضا لما قال ولا أنتم عابدون، قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأيضا كرر قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، فلا أنتم عابدون ما أعبد أي في المستقبل. وأما في الماضي فواضح أنهم قد وقع منهم أنهم لم يعبدوا ما عبده الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالعبادة هو وقوع الإشراك، لأنه قد يقول قائل إنهم قد عبدوا الله ولكنهم أشركوا، المراد الآن العبادة الحقة، فالإشراك ليس عبادة حقة، فإذا نفى عنهم العبادة الحقة، فهم لم يقع منهم عبادة حقة كعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم في إخلاص العبودة لله سبحانه وتعالى. وأيضا لما قال ولا أنتم وجاء بصيغة الجملة الإسمية، كان فيها أيضا إشارة إلى ثبوت وصف الكفر وتحققه فيهم، يعني ثبوت وصف الكفر وتحققه فيهم، كأنه ثابت فيهم قبلا وبعد. فهذا أيضا اكتفى فيه بهذه الصيغة الدالة على ثبوت الكفر في هؤلاء الكفار. يعني فتخلص من هذه الآيات، يعني تخلص من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى نفى عن عبده محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون وقع منه عبادة قبل ذلك، وعبادة في حاضره، وعبادة مستقبلية لمعبوداتهم، فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم البتة. ونفى عنهم بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت أن يعبدوا العبادة الحقة التي عبدها محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الإشراك ليس عبادة حقة. هذا باختصار طبعا ما ذكر، هذا طبعا أولى ما قيل في قضية التكرار، وإلا فيه أقوال يعني كثيرة جدا في قضية التكرار في قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، في قولهم أو في ما نفي عنهم واضح جدا منه أنه نفى عنهم بصيغة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم نفي عنه بصيغتين تشمل الماضي والحاضر والمستقبل. طبعا عندنا إشكال أو عبارة مشكلة في تفسير عكرمة عن ابن عباس، أنهيها ثم أفتح الباب للنقاش، ويقول فجاء الوحي من اللوح المحفوظ. طبعا لا يفهم من ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام يأخذ من اللوح المحفوظ، لأنه باتفاق اللوح المحفوظ لا يعني يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وما دام الأمر كذلك فهذه العبارة فيها تسامح، ويكون المقصود أنه جاءه الوحي المطابق لما في اللوح المحفوظ، يعني جاءه الوحي المطابق لما في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ كما نعلم لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وينزل منه بقدر ما يشاء. فإذا كان الأمر كذلك فلا يقع إلباس في هذه العبارة، وإلا فالصحيح أن الله سبحانه وتعالى إذا أعن أمر فإنه يتكلم بالوحي لجبريل عليه الصلاة والسلام، فيعي جبريل عليه الصلاة والسلام ما قال له ربه، يعني يسمع كلام ربه سماعا حقيقيا، ثم ينزل جبريل بنفس الكلام الذي سمعه من الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فيعيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ جبريل من الوحي ويتلوه كما تلاه جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا سند هذا الكتاب يصل إلى رب الأرباب، فنلاحظ أن بعض أسانيد القراء إذا وصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا عن جبريل عن رب العزة أو عن الله سبحانه وتعالى، وأن هذا كلام كلام حقيقة تكلم الله سبحانه وتعالى به. ومن شرف العبد المؤمن أنه يتكلم بالكلام الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به، ولو قدر الله لنا أن نسمع كلامه سبحانه وتعالى بهذا الكلام المتلو لسمعنا نفس الكلام، وهذه القضية بالذات هي التي وقع فيها خلاف في قضية اللفظ بالقرآن تعلمونه وما إلى ذلك، لكن العبد المؤمن يوقن بأن الله سبحانه وتعالى قد تكلم بهذا الكلام حقيقة، وسمعه جبريل من غير زيادة أو نقص حقيقة، نزل بلفظه المحتمل لهذه المعاني التي فيه حقيقة، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل كما سمعه جبريل من ربه العالمين، ولازلنا نتلو إلى اليوم كلام الله سبحانه وتعالى كما تكلم به، وهذا تكريم وتشريف لمن يقرأ القرآن. نعم، إذا فيها تعليق. طيب أكثر.
وقوله لكم دينكم ولي دين، يقول تعالى ذكره لكم دينكم فلا تتركونه أبدا، لأنه قد ختم عليكم وقضى ألا تنفكوا عنه وأنكم تموتون عليه، ولي ديني الذي أنا عليه لا أتركه أبدا، لأنه قد مضى في سابق علم الله أني لا أنتقل عنه إلى غيره. ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله لكم دينكم ولي دين قال للمشركين، قال واليهود لا يعبدون إلا الله ولا يشركون إلا أنهم يكفرون ببعض الأنبياء وبما جاءوا به من عند الله، ويكفرون برسول الله وبما جاء به من عند الله، وقتلوا طوائف الأنبياء ظلما وعدوانا، قال إلا العصابة التي بقوا حتى خرج بخت نصر فقالوا عزير ابن الله دعي الله ولم يعبدوه، ولم يفعلوا كما فعلت النصارى قالوا المسيح ابن الله وعبدوه. وكان بعض أهل العربية يقول كرر قوله لا أعبد ما تعبدون وما بعده على وجه التوكيد، كما قيل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وكقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين.
نعم، طبعا هذه السورة كما هو معلوم عند بعض العلماء سميها البراءة من الشرك، وسورة الإخلاص مقابلة لها، يعني اللي تأخذ جانبي التوحيد. الآية هذه واضح منها المفاصلة في قول لكم دينكم ولي دين. طبعا من اللطائف في بداية الكلام قال لا أعبد ما تعبدون، فقدم نفي عبادته لمعبوداتهم، وهنا قال قدم دينهم هم، فقال لكم دينكم ولي دين. طبعا لو نحن رتبناها على الجانب البلاغي سيكون هذا لف ونشر إيش، مرتب ولا غير مرتب؟ مشوش، يعني غير مرتب. لماذا؟ لأن قول لكم دينكم يعود إلى الجملة الأخيرة، وولي دين يعود إلى الجملة الأولى، لأن المتوافق لا أعبد ما تعبدون فلي ديني، ولا أنتم عابدون ما أعبد فلكم دينكم، هذا هو الترتيب. لكن لما جاءت لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولا أنتم عابدون ما أعبد لي ديني، فصار إيش؟ مشوش أو غير مرتب، يعني غير مرتب، وهذا يعني يبحث عن فائدتي، ليس عندي فيه شيء الآن، لكن من باب التنبيه. طبعا ما ذكره عن ابن وهب، ابن وهب يريد أن يقول إن هذه الآية في المشركين، وهذا صحيح لأن أصل نزولها في من؟ في أهل الشرك، لأن سورة مكية وهي تجادل كفار مكة. ذكر طائفتين وقع عندهم إشراك، لأن هذه السورة مرتبطة بالشرك. الطائفة الأولى توقع عندها إشراك طائفة من اليهود قالوا عزير ابن الله، هذه الطائفة قد تكون انقرضت لأنه لا يعني لا يذكر الآن أن أحد منهم يقول هذا، لكن مما وقع في تاريخهم أنهم قالوا عزير ابن الله. وعزير هذا اختلف فيه من يكون، وبعضهم يقول إنه عزرى الكاتب المعروف في تاريخ بني إسرائيل لما بختنصر انتصر عليهم وأخرجهم من فلسطين فأحرق جميع كتبهم فلم يبقى عندهم شيء، فكان هذا عزرى شاب يقولون إنه حفظ التوراة عن ظهر قلب فأعاد كتابتها بعد السبي البابلي. الله أعلم طبعا بصحة هذا الكلام، والمراد بالتوراة طبعا اللي الأسفار الأولى، أسفار موسى عليه الصلاة والسلام، وليس كل الأسفار، بقية الأسفار، وهذا مما قد يقع فيه الوهم أو اللبس عند من يقرأ في تاريخ من إسرائيل. المراد بالتوراة هي الأسفار الأولى التي وقع فيها التحليل والتحريم والإخبارات هذه، أما ما بعدها يعني من صموئيل الأول وغيرها هذه أسفار جاءت بعد موسى عليه الصلاة والسلام. فالتوراة في الغالب هي المراد بها هي هذه الأسفار، ثم بعد ذلك تلحق كتب بني إسرائيل بها من باب المسامحة، يعني من باب المسامحة. فإذا تكلمنا عن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهم سنجد أنها موجودة في عدد من الأسفار، لكن إذا قيل التوراة أو التي كتبها عزرا فالغالب أن المراد بها هذه الأسفار التي كان فيها الشريعة وأحكام بني إسرائيل. فقيل إنه بهذا السبب عبدوه اللي هو عزرا الكاتب، وأنه هو المراد بعزير، والله أعلم. حتى قيل إنه هو الرجل الذي أماته الله 100 سنة ثم بعثه، هذه كلها أقوال الله أعلم بها، لكن أيما كان ومتحقق أنه وقع منهم عبادة لهذا. أما النصارى فلا يزالون إلى اليوم في الإشراك بالله بعبودية المسيح عليه الصلاة والسلام. وكأن ابن زيد يريد أن يقول إن هذه الآية كأنها خاصة في المشركين، خاصة في المشركين، لكن أيضا يقال إن باب القياس أنه كذلك لا ليست عبادة محمد صلى الله عليه وسلم عبادة اليهود ولا عبادته عبادة النصارى، وإن تقاطعا في بعض العبادات، لأن أصول العبادات كما سبق تقريره واحد، وسبق ذكرنا هذا في سورة البينة لما قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وذلك دين القيمة، يعني كأنه أمروا بما هو موجود عندهم في كتبهم، فهذا من اتفاق الأديان، يعني هذا من اتفاق الأديان. لكن ما الذي دعا ابن زيد إلى أن يذكر هذا وينبه على أن لهم ليس المراد اليهود أو النصارى؟ هذا أيضا محل النظر وبحث، يعني فائدة فقط، يعني فائدة تجويدية. حفص يفتح لام ولي، وبعض القراء يسكنها يقول ولي دين، ولهذا يجب أو يلزم على القارئ الذي يقرأ بقراءة حفص أن يفتح الياء في قوله ولي دين، ولي دين. وأما السكون بمدى مواردا فلا يقال إنه لحن مطلقا، لكن من باب ضبط الطرق أو ضبط الرواية يقال إنه خطأ، يعني لو قرأ قارئ برواية حفص. بعض المجودين يقول إذا قلت ولي دين أنه قد يلتبس بمعنى آخر، نقول إذا ثبتت القراءة به فإن هذا الاحتمال يضعف، ولكن نقول الرواية مقدمة فتفتح الياء، والله أعلم. نعم الشيخ.
تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك نصر الله يا محمد على قومك من قريش والفتح فتح مكة، ورأيت الناس من صنوف العرب وقبائلها أهل اليمن منهم وقبائل نزار يدخلون في دين الله أفواجا، يقول في دين الله الذي ابتعثك به وطاعته التي دعاهم إليها أفواجا يعني زمرا فوجا فوجا، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ما قلنا في قوله إذا جاء نصر الله والفتح، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح النصر حين فتح الله عليه ونصره، ساق بإسناده عن أبي حازم عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طاعتهم، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. ساق بإسناده عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ساق بإسناده عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ساق بإسناده عن مسروق عن عائشة قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته من قول سبحان الله وبحمده، ثم ذكر نحوه. ساق بإسناد عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ساق بإسناد عن عكرمة قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء نصر الله وجاء الفتح وجاء أهل اليمن. قالوا: يا نبي الله، وما أهل اليمن؟ قال: رقيقة قلوبهم، لينة طاعتهم، الإيمان يمان، والحكمة يمانية. وأما قوله أفواجا فقد تقدم ذكره في معنى أقوال أهل التأويل. ساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: في دين الله أفواجا، قال: زمرا زمرا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السورة السابقة مكية، وهذه السورة مدنية، يعني وهذا الآن من تعاقب السور المكية والمدنية. طبعا هذه السورة كما هو معلوم هي سورة النصر، ذكر فيها كما سيأتي أجل محمد صلى الله عليه وسلم، أو الإشارة إلى أجله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وإن شاء الله نناقش هذا الموضوع عند الحديث عنها عند ذكر الإمام لها. عندنا في قوله إذا جاء نصر الله والفتح، المراد بالفتح، لأن ورد الفتح في القرآن وله أكثر من معنى أو مراد. طبعا عندنا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا المراد بالفتح هناك فتح لصلح الحديبية، ولهذا قد يقع الوهم عند بعض من يقرأ هذه السورة ويظن في سورة الفتح، يظن أن الفتح هناك هو فتح مكة، ولكن الكلام عن فتح قد وقع، فسمى الله سبحانه وتعالى صلح الحديبية فتحا، وقد كان. ومن قرأ في صلح الحديبية الآثار المترتبة على صلح الحديبية علم أنه بالفعل كان فتحا مبينا، وقد كثر أهل الإسلام في هذه الفترة لفترة صلح الحديبية. أما الفتح هنا فالمراد به فتح مكة كما ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تتابع عليه أهل التأويل، لا خلاف في ذلك. لكن ورد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أهل اليمن، أنه قال في الرواية الأولى قال: جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. طبعا لاحظوا الآن، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن، هو مطابق لقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكأن قوله جاء أهل اليمن يدخل في معنى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وليس في الفتح. الروايات إذا نظرنا إليها كلها تشير إلى هذا المعنى، فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر المراد بالفتح فتح مكة في الرواية الأخرى، مما يدل على أنه ليس مراده بالفتح هو فتح اللي هو مجيء أهل اليمن، وإنما مجيء أهل اليمن يدخل في قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بتحقق وقوع قول الله سبحانه وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحصول هذا الوفد الذي جاء من بعيد، يعني في قعر بلاد العرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستدل بمجيئهم على هذا. وهذه بقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كأنها نبوءة تحصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إذا جاء نصر الله وإذا جاء الفتح ماذا سيحصل؟ سترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فمجيء أهل اليمن للرسول صلى الله عليه وسلم هي نبوءة تحققت بدخول هؤلاء الناس أفواجا سواء من اليمن أو غيره، لكن بالذات أهل اليمن خصم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. لكن لاحظ مثلا في قوله وآخرين لما يلحقوا بهم، فهذه نبوءة جاءت أو تجيء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك نبوءات، وهذا يعني ملحظ يعني يحسن ننتبه له، أن هناك نبوءات تحققت في عهده صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ذكر أو أخبر بإخبارات وتحققت في عهده صلى الله عليه وسلم، مثل بداية سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ووقع ذلك، ومثل أيضا موت أبي لهب على الكفر كما سيأتي، ومثل هذه أيضا. فهذه نبوءات أخبر بها القرآن ووقعت في عهده صلى الله عليه وسلم. هناك نبوءات وقعت بعيده يعني بعد وفاته بقليل صلى الله عليه وسلم، وبعضها وهو مستمر، وبعضها لا يقع إلا في آخر الزمن. من باب الفائدة فقط، من باب الفائدة، الغرب اليوم يعيش على يعني على النبوءات، وبعض الناس أو بعض من لا يعرف أو من لا يدخل خاصة في عمق الثقافة السياسية الغربية يعني السياسة المتدينة الغربية ولا يعرف عنها شيئا، يظن أن هؤلاء القوم على العلمانية البحتة، وهذا ليس بصحيح، بل هم أو الآن القيادة الموجودة الآن خاصة في أمريكا هي قيادة صليبية صهيونية. صليبية صهيونية معنى ذلك أنهم يريدون أن يوجدوا لليهود موطنا في فلسطين لتتحقق نبوءات الكتاب عندهم، وهم يمشون على النبوءات يعني لا يمشون عبثا. يعني حتى بوش الذي ذهب أعلنها صريحة وأعلن أنها حرب صليبية ليست من فراغ، لكن مع الأسف نحن لا نقرأ القوم قراءة لا سياسية ولا دينية، يعني عندنا ضعف حتى في قراءة القوم، وإلا فالنبوءات عندهم إن مجيء المسيح لا يتحقق إلا من العراق. فهجومهم ليس فقط هجوم على أسلحة كيماوية كما يزعمون أو من أجل النفط فقط، لا، هي مجموعة مصالح، والمصالح الدينية موجودة في هذه الهجمات الشرسة التي نجدها على العالم الإسلامي. ولو قرأتم، لكن نحن لغتنا مشكلة، اللي عنده إنجليزي يمكن يكون يطلع على شيء كثير من هذا، لكن لو قرأتم في السنة الماضية وما كتبوه عن النبوءات وأيضا ما تقوم به آلة التفريخ الهوليودية من الأفلام التي تعزز هذه الفكرة، لو وجدتم أن هناك أشياء كثيرة جدا جدا يستسير سياسيا، وهناك مقاصد، لكن كثير من العرب ومن المسلمين يغفلون عن هذه، وهذا مكرهم كما قال الله سبحانه وتعالى يمكرون يمكر الله. لكن أقصد أن ننتبه أن بعض الأمور لا تأتي اعتباطا، ليست المسألة مؤامرة، لا بد أن نكون نظرية مؤامرة، لكن أيضا يجب أن نعلم أن بعضها لا يأتي اعتباطا، وإنما هناك مقاصد دينية موجودة عند هؤلاء، وهم يتحركون في بعض إن لم يكن في كثير من أمورهم بنظرة دينية بحتة، النظرة دينية بحتة. ولهذا لو قرأتم عن النبوءات في الغرب لوجدتم شيئا عجيبا جدا، ولوجدتم تهافت كبير جدا جدا من الساسة والمفكرين وغيرهم على قضية النبوءات. ومن الشيء الذي رأيته في هذه النبوءات مما قرأته ووقفت عليه أنهم عرجوا على نبوءات العالم كله، حتى بعض الحضارات التي بادت يعني حاولوا أن يقرأوا نبوءاتها. أما نحن فلم يذكروا من نبوءات المسلمين أي شيء البتة، يعني لم يذكروا من نبوءات المسلمين أي شيء، ولا رؤية المسلمين لما يستقبل من زمان أبدا، وكأنه لا يوجد على خارطة هذه الأرض قوم أو أناس يسمون مسلمون وأن عندهم نبوءات، ما يدلك على أن هؤلاء وهي حقيقة ثابتة، لكن مع الأسف كثير من المستغربين وحتى كثير من المسلمين يظن أن أنها ليست كذلك. هؤلاء لا يحبون العرب مطلقا، يعني أي شيء عربي فإنهم بينهم وبينه عداء مباشر، وهذا يعني إثباته واضح جدا جدا من بداية كتاباتهم في أسفارهم إلى اليوم، لا في أسفار بني إسرائيل الأولى ولا في ما دونوه باسم تاريخ عيسى عليه الصلاة والسلام من الأناجيل، ولا حتى في أعمال الرسل، ولا حتى فيما بعدها من الحضارة التي قامت كلها. فأي شيء عربي فإنهم يعني عندهم سبحان الله منه نفرة شديدة جدا جدا، لا يحبون أن يذكروا أي حمد للعرب، يعني لا يحبون أن يذكروا أي حمد للعرب. ولو انبرى جماعة من المسلمين لإبراز هذه القضية لوجدوا أمثلة كثيرة جدا جدا، وأذكر وإن كان نذكرها طبعا إناسا ليست، لكن أنا أذكر أحد الزملاء لما كان في الجامعة يدرسون في بدايات الحاسب الآلي، فكان يقول إن عندنا مدرس عراقي مدرس رياضيات ماهر جدا، فكان في نظريات، فكانت النظريات تذكر نظرية فلان نظرية فلان كلهم إنجليز، يقول لما جاءت النظرية السادسة قالوا النظرية السادسة، طبعا هذا كتاب مترجم، فيقول ذكر نظرية بعدها نظرية فلان المرتبينها ترتيب إيش تاريخي، يقول وقف المدرس بعد ما الدكتور يقول بعد ما عرض النظريات قال إيش تلاحظون على النظريات، يقول أنا ذهبنا للنظريات نفسها نبحث إنه هذه فيها كذا وكذا، يقول حاول غير يبغى يعني يريد أن ننتبه لشيء، قال ما وصلتم لما أريد، قال لا تلاحظون جميع النظريات منسوبة إلا النظرية الفلانية، يقول تنبهنا قلنا نعم، قال لماذا، طبعا ما يعرفون، قال هذه النظرية لفلان عربي، ويعني لعدم عدلهم ومحبتهم للعرب كتبوا النظرية رقم كذا فقط. قد بعض الناس لما يسمع الكلام يقول أنتم تبالغون، لكن اللي يقول لنا والغ خاصة إذا كان عنده لغة ويقرأ يقرأ في كلام القوم، يقرأ ويقرأ في ثقافتهم، سيجد شيء كثير جدا جدا من هذا النوع. عموما هذا استطراد، لعلنا نرجع إلى السورة ونكمل. تفضل شيخ.
وقوله فسبح بحمد ربك، يقول فسبح ربك وعظمه بحمده وشكره على ما أنجز لك من وعده، فإنك حينئذ لاحق به وذائق ما ذاق من قبلك من رسله من الموت، بنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سألهم عن قول الله إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا فتح المدائن والقصور، قال فأنت يا ابن عباس ما تقول، قلت مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه. ساق بإسناده عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدنيه، فقال له عبد الرحمن إن لنا أبناء مثله، فقال عمر إنه من حيث تعلم، قال فسأله عمر عن قول الله إذا جاء نصر الله والفتح السورة، فقال ابن عباس أجله أعلمه الله إياه، فقال عمر ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم. ساق بإسناده عن ابن عباس قال عمر رضي الله عنه ما هي، يعني إذا جاء نصر الله والفتح، قال ابن عباس إذا جاء نصر الله حتى بلغ واستغفر إنك ميت، فقال عمر ما نعلم منها إلا ما قلت. ساق بإسناد عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعيت إليه نفسه، فقيل له: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. ساق بإسناده عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي كأني مقبوض في تلك السنة. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح قال: ذاك حين نعى له نفسه يقول: إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني إسلام الناس، يقول: فذلك حين حضر أجهلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ساق بإسناده عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك قد أحدثتها تقولها؟ قال: قد جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. ساق بإسناد عم مسروق قال: قالت عائشة: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزلت عليه هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول قبلها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ساق بإسناده عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ساق بإسناده عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ساق بإسناده عن الشعبي قال داود: لا أعلمه إلا عن مسروق قال، وربما قال عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقلت: إنك تكثر من هذا. فقال: إن ربي قد أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيت تلك العلامة أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح. ساق بإسناده عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: سبحان الله وبحمده. فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر من سبحان الله وبحمده، لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده. قال: إني أمرت بها. فقال: إذا جاء نصر الله الفتح، إلى آخر السورة. ساق بإسناد عن ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح كلها بالمدينة بعد فتح مكة ودخول الناس في الدين، ينعى إليه نفسه. ساق بإسناده عن أبي العالية قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح ونعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كان لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ساق بإسناده عن الحكم بن بشير قال: حدثنا عمرو قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ربي اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. ساق بإسناده عن قتادة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها كلها، قال ابن عباس: هذه السورة علم وحد حده الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونعى له نفسه، أي إنك لن تعيش بعدها إلا قليلا. قال قتادة: والله ما عاش بعد ذلك إلا قليلا، سنتين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. ساق بإسناده عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الغفور. ساق بإسنادي عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح: كانت هذه السورة آية لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله واستغفره إنه كان توابا قال: اعلم أنك ستموت عند ذلك. وقوله واستغفر يقول: وسله أن يغفر ذنوبك، إنه كان توابا يقول إنه كان ذا رجوع لعبده المطيع إلى ما يحب، والهاء من قوله إنه من ذكر الله عز وجل.
نعم. طبعا كما هو ظاهر جدا من الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الواردة عن جماعة من الصحابة أن هذه إشارة إلى أجل النبي صلى الله عليه وسلم. المشكل في هذا هو ما حدث بين عمر بن الخطاب وبعض الصحابة، في أن بعض الصحابة لم يفهم منها أنه أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لما طبعا لم يرد البخاري الطبري هذه الروايات بتمامها، لكن عند البخاري ومسلم وغيرهما رواية أتم، في أن ابن عباس كما أخبر أن عمر كان يدنيه ويدخله مع الشيخ بدر، يعني هذه جلسة خاصة للشيخ بدر، فتصوروا الفارق السن الكبير جدا جدا، يعني الشيخ بدر فوق 50 و60، يعني وناس يعني تعدوا مرحلة 50، يعني أصغرهم يكون تعدى هذه المرحلة، وابن عباس يعني عمره لا يتجاوز 15 سنة الآن، يعني ما بين 15 سنة و25 سنة، فكان يدخله عمر مع هؤلاء لرجاحة عقله. ولو كان عمر يعني لو كان عمر يحابي لحاب ابنه عبد الله فأدخله، وإنما المسألة عند عمر راجعة إلى ميزان آخر. فبعض الصحابة ومنهم عبد الرحمن بن عوف كما ذكر هنا يعني وجد في نفسه أن كيف تدخل هذا الغلام وأبناؤنا يعني في سنه، وهذه طبيعة بشرية أن يذكروا هذا، فأراد عمر أن يبين لهم لماذا هو يدخل ابن عباس، وأنه إنما أدخله لعلمه وعقله. فسألهم ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، هم ففسروها على الظاهر. فقال عمر ما تقول فيها يا ابن عم رسول الله، فذكر له الرواية الواردة عنده أنه أجله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فقال عمر ما أرى فيها إلا ما ترى. هنا الآن بعض من يقرأ هذا النص يظن أن عمر وابن عباس لا يقولون بظاهر النص، وهذا ليس دقيقا، يعني بعض الناس فهم من هذا أن عمر وابن عباس لا يرون ظاهر النص، وهذا ليس بصحيح، بل عمر بن عباس يرون ظاهر النص وزيادة، يعني باطن النص هذا يدل عليه الظاهر، وتدل عليه هذه الآثار المتكاثرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا لما ذكر عمر بن الخطاب أراد أن يذكر أن هذا الفضل من العلم الموجود عند ابن عباس غير موجود عندكم، فكلنا نعلم هذا الظاهر، والرسول صلى الله عليه وسلم بتطبيقه الفعلي بتأوله دال على أن الظاهر مراد، يعني تطبيقه صلى الله عليه وسلم دال على أن الظاهر مراد، لكن بعض من قرأ كلام عمر فهم منه أن عمر ينفي الظاهر ويقول أن هذا التفسير استدراك من عمر على الصحابة، هو لا، هو في إضافة معنى. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول ما أعلم منه إلا ما تعلم، ليس معناه أنه ينفي ما علمه الصحابة، يعني هذا زيادة علم. ولهذا هذا التفسير الذي جاء عن ابن عباس مما يستشهد به لعلم الباطن أو التفسير الإشاري، ما يسمى بالتفسير الإشاري أو علم الباطن، لكن هذا علم الباطن فيه ما هو حق وفيه ما هو إيش باطل، كما أن التفسير الظاهر فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. لكن من أهم ضوابط التفسير الباطن هذا ألا يخالف الظاهر، وأن يكون بينه وبين الظاهر دلالة واضحة. ووجه الدلالة هنا لو لم يكن عندنا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الإمام الطبري وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهم منها أن أجله قد قرب، دلالة الآيات مع ما يكون في الشريعة من أن الاستغفار دائما يكون في أواخر الأمور، في أواخر الأعمال، فكان هذا في إشارة إلى أن أواخر أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم قد حانت وانتهت، وأنه لم يبقى له صلى الله عليه وسلم إلا الاستغفار. في الحج ختم بالاستغفار، وفي الصيام ختم أيضا بالاستغفار، في الصلاة الليل تختم بالاستغفار، الصلاة المعروفة تختم بالاستغفار، فإذا الاستغفار هو خاتمة الأفعال، وكأنه نوع من تنبيه العبد لأنه مقصر مع طاعته، لأنه ليس هناك أحد كامل في طاعته. فما من عبد يقدم لله سبحانه وتعالى طاعة إلا وعنده تقصير فيها فيستغفر الله على تقصيره في هذه العبادة، إن يستغفر الله على تقصيره في هذه العبادة. فجاءت مجاري أعمال الشريعة على هذا الأمر، وهو ختم الأعمال بالاستغفار. فناسب أيضا ختم الأعمال بالاستغفار، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر منه للتنبيه على دنو أجله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن بناء على ذلك نقول ليس هناك تعارض بين ما فهمه الصحابة من الظاهر وما فهمه ابن عباس وعمر من الباطن، بل الظاهر والباطن متوافقان، بينهما تلامزم واضح، بخلاف التفسير الباطني الذي لا يدل عليه الظاهر البتة، فهذا تفسير باطل لا يقبل. يعني تفسير باطل لا يقبل. وليس كتاب الله سبحانه وتعالى محلا للرموز، ليس كتاب الله سبحانه وتعالى محلا للرموز، وباب الرموز هو الذي ولج منه الباطنيون من غلاة الرافضة والقرامطة والإسماعيلية وغيرهم، إنما ولجوا من هذا الباب الذي لا يدل عليه الظاهر البتة، بل هم ينفون أحيانا الظاهر ويقولون هذا الظاهر غير مراد، وما تفهمونه أنتم أيها العامة من هذا الظاهر فإنكم لم تتشربوا حقيقة هذا الكتاب، ثم يأتون بمعاني من عندهم يزعمون أنها هي المرادة. أيضا من الفوائد التي انتبه لها، الله سبحانه وتعالى قال نبيه في صلح الحديبية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك إيش وما تأخر. يعني إذن منذ نزول هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم معه أمان من ربه بأنه قد غفر له جميع ذنوبه صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يطلب منه الله سبحانه وتعالى أيضا أن يستغفر، مما يدل على أن هذا الاستغفار مع هذه الحال لهذا النبي الكريم هي نوع من الشكر، نوع من ماذا؟ من الشكر. فهذا عمل نوع من الشكر، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم قد ثبتت له المغفرة منذ أن نزلت آية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكما بين صلح الحديبية ونزول هذه السورة، ثم كم جلس بعدها صلى الله عليه وسلم وهو كثير الاستغفار أيضا تطبيقا لهذا الأمر الإلهي. وهذا لا شك أن فيه عظة وعبرة لنا نحن الذين الأصل فينا ماذا؟ الذنب. فإذا كان الأصل فينا الذنب فنحن أولى وأحرى بكثرة الاستغفار. نعم، طبعا عندنا فائدة أخيرة فقط لو تكرمت، في قوله أو في قول عائشة رضي الله تعالى عنها يتأول القرآن، يتأول القرآن، وهذا التفسير بالتأول أو بالفعل، وهذا أحد أمثلته، والمراد به أن يطبق الرسول صلى الله عليه وسلم الأوامر التي أمر بها. يعني تأول القرآن هي الوقوف عند أوامره بعملها وعند نواهيه بتركها. وعلى قدر تأول العبد من القرآن تكون استقامته، فالاستقامة الحقيقية والفهم الحقيقي للقرآن وثمرة التدبر الحقيقية هي في هذا، في تأول القرآن. أما القضايا الذهنية التي نكون نحن شطار فيها ونتكلم ونبرع في الكلام، فهذه تبقى معلومة مجردة ذهنية ليس لها أي أثر على القلب، لا تنفعل هذه المعلومات التي نقولها إلا إذا حركنا بها القلب وعمل بها القلب، يعني تحرك خاص فيها تطبيق. أما ما قبل ذلك فهي معلومات ذهنية قد يفهم منها العامي ما لا يفهم العالم، وقد يدرك المبتدع ما لا يدركه المتبع للسنة. هذه معلومات، لكن الذي له الحظ الأوفر من العلم والعمل هو الذي تكون له الثمرة الكبرى. مثال ذلك الحر بن عبد قيس، وكان يدخل على عمر بن الخطاب من صغار الصحابة وأيضا من عقلاء، من عقلاء غلمان الصحابة اللي كان يدنيهم عمر، وهو كان أيضا من 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 كان في سن ابن عباس. جاء عم عيينة بن حصن الفزاري وكان أعرابيا في عهد عمر بن الخطاب، فطلب من الحر، قال إن لك عند هذا الأمير حظوة، فلو استأذنت لي عليه. طبعا أعرابي سيدخل على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فهو ينظر إلى أمر يريده هو، يعني أمر دنيوي، فدخل وقال ما قال، يعني جهل على عمر بن الخطاب وقال هجرا، قال أنك لا تعدل بين الرعية ولا تعطي العطية، فغضب عمر لأن هذا ليس من شأن عمر رضي الله تعالى عنه، هو يتحرى العدل، فكيف يأتي هذا الرجل ويقول في هذا القول؟ فلما رأى الحر وهو أعلم بعمر ما حصل من عمر من هذا الغضب، قال يا أمير المؤمنين إن هذا ممن قال الله فيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال فما تعداها عمر رضي الله تعالى عنه. هذا من التأول، يعني هذا من التأول. وذكر أيضا في كتب الأدب عن المأمون أنه كان له غلام يسكب عليه الماء، فالغلام غفل وجاء بماء حار، فلما انتهى المأمون من الطعام وراد أن يغسل يديه سكب عليه الغلام الماء فكان حارا، فتأذى المأمون ويعني ظهر على وجهه غضبه من غلامه، فقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر، وأمر له بصلة. مثل هذه القصص هي التي تدل على ماذا؟ على التطبيق الفعلي لأخلاق القرآن، الذي قالت عائشة لما سئلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما عن خلق صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. نقرأ هذا الحديث، لكن من منا يستطيع أن يطبق أخلاق القرآن؟ أنا أعجبني واحد من الإخوة كنت معه في الأسبوع الماضي كان يتحدث، فيقول أنه كان ذاهب إلى مؤتمر في هذه البلاد العربية، فيقول وأنا ذاهب سأدخل المؤتمر لحق بي رجل واحتضنني وقال لي بالله عليك هؤلاء لا يريدون أن يدخل، يعني جنود فمقبلون وأنا أريد أن أدخل، فإذا قالوا شيء قل أني معك، فقلت له لكني أنا لا أكذب، يعني ما أستطيع أكذب. يقول فجاءوا حصل ما حصل، فالمهم صارت ضحكة هم يستخدمونها هؤلاء الجنود وهذا معهم على بعض الزوار، يعني يصنعون معهم هذه اللعبة فيرون يعني هل يعني يكمل دخول هؤلاء. فالمهم صار بينه وبين صاحبه هذا صحبة كبيرة، فأنا أعجبني حقيقة لما قال أنا لا أكذب، وموقف الحقيقة موقف في هذه اللحظة أنا أعتبره توفيق، لأن في مثل الموقف أنت يكون عقلك ليس معك تماما، يمكن ترحم هذا الرجل تقول إن شاء الله ما عندك مشكلة فتوافقه، لكن وفق هذا وقال هذه العبارة. نعتبر هذا من أخلاق القرآن، لو استطاع الإنسان أن يفعل هذا فإن تمثل القرآن يكون هو التمثل التام الذي أمر به الله سبحانه وتعالى وكرمه صلى الله عليه وسلم، هو خير من طبق هذا الخلق الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم شيخ عبد الرحمن. ما نستطيع أن نجزم، يعني قد يكون وقد يكون، يعني ولكن الاحتمال الأكبر أن يكون سمعوه من ابن عباس احتمال، لكن لا نستطيع الجزم. لا يلزم، التفسير الإشاري مفتوح لكن له شروطه وضوابطه. نعم شيخ عبد الله. نعم ممكن ذكر التسبيح يعني لباب تعظيم الله سبحانه وتعالى وتحميده، لا شك أنها إضافة، يعني فيها جانب الجانب التعظيم لله سبحانه وتعالى والجانب الخاص بالعبد اللي هو الاستغفار، يعني التسبيح معليش عدا فاعلم أنه لا إله الله واستغفر ذنبك، طيب أنه فاعلم أنه لا إله الله مطابقة لفسبح بحمد ربك، يمكن يحتمل، يعني يحتمل، لكن هذا ينضم ملحظ جيد فإنه لم يطلب منه الاستغفار فقط بل طلب منه التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا حق الله سبحانه وتعالى، والاستغفار وهذا حق العبد. نعم سم يسبح، نعم لتكبر الله على ما هداكم، التعظيم يبدو أنه متوافق مع 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 الاستغفار في هذه الأمور. نعم أي لما أعرفها ويطوع عقبه، أنا كنت سبحان الله سأراجع لكن نسيت، هل في أحد يعرف إيش المعنى الوارد؟ ويطأ عقبه يعني يتبعونه، لعل هذا المعنى أنهم يتبعونه. كيف؟ إيه هو نفس اللي ذكره الشيخ عبد الله نفسه، إنه إذا كان يطوع عقبه يكون أمامهم فهو مسود وهم خلفهم. نعم، نقرأ السورة بعدها.
تفسير سورة تبت. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يقول تعالى ذكره خسرت يدا أبي لهب وخسر هو، وإنما عني بقوله تبت يدا أبي لهب تب عمله. وكان بعض أهل العربية يقول قوله تبت يدا أبي لهب دعاء عليه من الله. وأما قوله وتب فإنه خبر، ويذكر أن ذلك في قراءة عبد الله تبت يدا أبي لهب وقد تب. وفي دخول قد فيه دلالة على أنه خبر، ويمثل ذلك بقول القائل لآخر أهلكك الله وقد أهلكك، وجعلك صالحا وقد جعلك. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله تبت يدا أبي لهب قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن قتادة تبت يدا أبي لهب أي خسرت وتب، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله تبت يدا أبي لهب وتب قال التب الخسران. قال قال أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بك؟ قال كما يعطى المسلمون. فقال ما لي عليهم فضل؟ قال وأي شيء تبتغي؟ قال تبا لهذا من دين تبا أن أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله تبت يدا أبي لهب يقول بما عملت أيديهم. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة تبت يدا أبي لهب قال خسرت يدا أبي لهب وخسر. وقيل إن هذه السورة نزلت في أبي لهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خص بالدعوة عشيرته إذ نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين وجمعهم للدعاء قال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ ذكر الأخبار الواردة بذلك. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك؟ قال أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقونني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا دعوتنا وجمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب إلى آخرها. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم نادى يا صباحاه، فاجتمع الناس إليه، فبين رجل يجيء وبين آخر يبعث رسوله، فقال يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألي هذا دعوتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. ساق بإسنادي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما زادت هذه الآية وأنذر عشرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ فقالوا محمد، فاجتمعوا إليه، فقال يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، فاجتمعوا إليه، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. ساق بإسناده عن سفيان في قوله تبت يدا أبي لهب قال حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإلى غيره، وكان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه عبد العزة، فذكرهم فقال أبو لهب تبا لك في هذا أرسلت إلينا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سورة تبت كما هو ملاحظ من أوائل ما نزل يعني من القرآن، وهي مرتبطة بهذا الحدث الذي ذكره في الأخبار الواردة في الدعوة الجهرية لما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته الجهرية، فجمع بطون قريش وأخبرهم بدعوته، فانبرأ له عمه أبو لهب بهذا الكلام الذي ذكرته الأخبار، فالله سبحانه وتعالى أنزل فيه قرآنا يتلى. وهذا لا شك أنه من يعني أفظع ما يكون، فهذا يعتبر عند طبعا يعتبر عند العرب نوع من ماذا؟ من الهجاء. فإذا كان الذي ذكره بالتباب هو الله سبحانه وتعالى فدلالة على شدة خسارته. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى تبت أي خسرت يد أبي لهب وقد خسر، يعني تحقق فيه الخسران، يعني تحقق فيه الخسران. ابن زيد طبعا ذكر قصة أخرى، لا يمنع أن تكون هذه القصة وقعت، لكن لا يلزم أن تكون هي المرادة من قول تبت يد أبي لهب وتب، لأن معاندة أبي لهب للرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، لكن السبب الذي من أجله نزلت والمشهور هو ما ذكره من هذه الأخبار التي ذكرها. طبعا نلاحظ أنه قد أورد قراءات شاذة، قراءة تبت يدا أبي لهب وقد تب، وهذه مروية كما قال عن عبد الله، وكذلك عن الأعمش عبد الله بن مسعود والأعمش، والأعمش طبعا كوفي لا يبعد أن يكون أخذها بسنده عن عبد الله بن مسعود، يعني كانها قراءة من قراءات أهل الكوفة. هذه القراءة شاذة، لكن لاحظنا أن الطبري اعتمدها في التفسير، يعني جعلها سند للمعنى، يعني الآن المعنى ذكره قال، وفي دخول قد في دلالة على أنه خبر، لأنه استفاد من قوله وقد تب، يعني فدل على أن قوله وتب أنها خبر. طيب أيضا في الرواية الأخرى أو الأخيرة ذكرها عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قراءة في وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، أو هذه أيضا قراءة، لكن الذين يعني حققوا هذه النسخة لم ينتبهوا إلى أنها قراءة ويجعلوها بين قوسين ويخرجونها، لأن هذه قراءة وهي قراءة أيضا شاذة، يعني مخالفة للسواد المصحف، يعني مخالفة لرسم المصحف مثل قراءة وقد تب، لكن كما تلاحظون يستفاد منها من جهة المعاني، يستفاد منها من جهة المعاني. هذه الروايات التي ذكرت فيها كما قلت لكم قبل قليل إخبار، فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة يخبر خبرا جازما أن أبا لهب قد تب، يعني وقع عليه الخسران، وما دام وقع عليه الخسران وإذا سيقع على امرأته فدلالة على أنه لن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والسورة كما قلت لكم نزلت يعني قرابة في السنة الرابعة كأعلى حد لها، أن تكون في السنة الرابعة من البعثة، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها سنوات، وأبو لهب جلس معه هذه السنوات إلى أن توفي أبو لهب، ولم يستطع أن يكذب هذا الخبر، لم يستطع أن يكذب هذا الخبر، ويقف أمام الناس ويقولون أرأيتم ما قال محمد من أني لا أؤمن بما يقول، فإني سأكذبه فيما يقول وأؤمن به. لم يستطع أن يفعل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليه بالخسران، وهذا كما قلت لكم قبل قليل هي أحد النبوءات التي تحققت في عهده صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه تدخل في باب الحجج العقلية على صدق القرآن، الحجج العقلية على صدق القرآن، في أن هذه السورة تلاها المسلمون وسمعها المشركون وسمعها أبو لهب وسمعتها أم جميل، وتقرأ في منابر المسلمين وأبو لهب حاضر، ومع ذلك لم يكذب هذا الخبر بفعله ومات على الكفر. فلو كانت المسألة مرتبطة بأن المسألة مرتبطة بالعقل، أنه ما دام يعقل أن هذا صار حقا أن يؤمن لآمن كثير منهم، لكن المسألة ليست مرتبطة بالعقل. فكم من العقول الكبار قد ظلت ولم تؤمن بالله سبحانه وتعالى. فإذا كيف؟ لماذا التناقض؟ لا أدل على إيه يدل على كذب هذا الخطاب. يعني هذا الخطاب يدل على أني لن أؤمن سأؤمن، فلو آمن لانتقض هذا الخطاب. طيب غير معقول ليه؟ كيف؟ لا هو لو كان، الله يغفر لك، هو لو كان يعني لو كان في باب المحاجة والمخاصمة، حتى من باب المحاجة والمخاصمة لم يفتح له هذا. أنا أقول إن كان هذا كلام، لو كان هذا كلام صدق فأنا سأؤمن، مثل الآن ولن يتمنوه أبدا مما قدمت أيديهم، ولا يتمنونه أبدا، ولم يقم ولا يهودي إلى اليوم يتمنى الموت، لأنه يعلم لو تمنى الموت مات ولا لا. فالمسألة في المخاصمة، ولا تنظر أنت للتناقض الذي ذكرته في ذهنك. لا، لو كان الآن هو الآن يخاصم محمد صلى الله عليه وسلم ويقدم دمه لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، وعنده خطاب يقول أنك ستموت كافرا، جميل، ما استطاع أن ينقض هذا الخبر، يعني ما استطاع، هذا المقصود، ومات كافرا. ولو كان يستطيع لوقف قال هذا ما دام تقول بأني لن أؤمن بك أنا سأكذب خبرك هذا وأدلك على أنك كاذب، أنا آمنت بك واتبعتك وسأتبعك. ينخرم الخبر وما ينخرم؟ ما دخلت. طيب لم تقع. هنا طبعا لم تقع. أنا أقول هذه من باب الافتراض أنه لم يقع منه هذا، وكونه لم يقع منه هذا دليل على ماذا؟ على صدقه. هذا هو الكلام، هي من باب المخاصمة. وإذا خرجنا إن شاء الله كمل لي عاد اللي في ذهنك، في ذهنك شيء بدون ما بعد خرج، أبشر. طيب طبعا في فائدة ستأتي نستبقها الآن. يقف بعض المفسرين عند الكنية، الكنية تشريف، الكنية تشريف. فقالوا لماذا كان أبا لهب في هذه الآية والكنية تشريف؟ طبعا بعض الأقوال أن اسمه يعني تعبيد لغير الله فابتعد عنه لعبد العزة فابتعد عنه إلى الكنية. وهناك ملحظ آخر، أن هذه الكنية التي شرف بها يعاقب بمثلها وهو اللهب. وهو قيل إنه كنية بأبي لهب لأنه لحمرة في وجنتيه، يعني الجمال وجنتيه، فلجمال وجنتيه سمي أو كنية بهذه الكنية. فالله سبحانه وتعالى يقول سيصلى نارا ذات لهب. فهذا الذي هذه الكنية له تشريف، من هذه الكنية التي يشرف بها يأتيه ماذا؟ أو تأتيه عقوبته، فتتناسب عقوبته مع كنيته، يعني تناسب عقوبته مع كنيته، والله أعلم. نعم يا شيخ، ممكن يدخل في هذا الباب، باب التهكم. ما أدري في ذهنك شيء، هو مجرد خبر أنه يخبر لو أخبرتكم بكذا تصدقون؟ حسنت، جيد، حسنت. طيب هذا جميل، أنا أذكره للي يسمعون. بعضهم يقولون ما تعيد كلام الطلاب وفي فوائد، وهذه فائدة، يعني أن مناسبة ذكر الخيل التي تغير لإثبات نبوة صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد حادثة الفيل أمنت قريش يعني وعلمت أنه لن يحصل لها من يغير عليها، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمنها بحادث الفيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنا أخبرتكم بما تظنون أنه لا يمكن أن يقع، وهو أن خيلا تغير عليكم من جانب هذا الوادي، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. طيب فإذا كنتم تصدقونني في هذا فإني نذير لكم، لكن ما أدري أيهم أعلى في الخبر، يعني الإخبار بالنذارة أو الإخبار بالجيش. لن تقولت أني أخبركم بأقل من هذا، يعني هل الإخبار بالنذارة أقل من الإخبار بالجيش؟ يعني في العظمة، يعني أنا فهمت من العظمة عشان كذا فقط. جيد. في تقبل، نعم في تقبل العقول، نعم قد يكون. أحسنت. طيب نقرأ هذه الآية القادمة ونقف عندها. نعم.
وقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، يقول تعالى ذكره أي شيء أغنى عنه ماله ودفع من سخط الله عليه، وما كسب وهم ولده، وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي الطفيل قال جاء بنو أبي لهب إلى ابن عباس فقاموا يختصمون في البيت، فقام ابن عباس يحجز بينهم وقد كف بصره، فدفعه بعضهم حتى وقع على الفراش فغضب وقال أخرجوا عني الكسب الخبيث. وقد كف بصره، فدفعه بعضهم حتى وقع الفراش فغضب وقال أخرجوا عني الكسب الخبيث. ساق بإسناده الرجل من بني مخزوم عن ابن عباس أنه رأى يوما من ولد أبي لهب يقتتلون، فجعل يحجز بينهم ويقول هؤلاء مما كسب. ساق بإسناده عليت عم مجاهد ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ما كسب ولده. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عم مجاهد في قول الله وما كسب، قال ولده هم من كسبه. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عم مجاهد وما كسب، قال ولده. وقوله سيصلى نارا ذات لهب، يقول تعالى ذكره سيصلى أبو لهب نارا ذات لهب. وقوله وامرأته حمالة الحطب،
لا قف عند هذه، نقل عند الكسب. طبعا لو أنت سألت يعني بعض العامة عن قوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما المراد بقوله وما كسب، قد ينصرف الذهن إلى يعني ما يكسب من المال والتجارة، مع أنه ذكر في قوله ما أغنى عنه ماله، فذكر الكسب المالي في قوله ما أغنى عنه ماله. وما كسب كما تلاحظون كلام السلف كله متجه إلى المراد بالكسب هنا الولد، ولهذا لا يصلح أن يأتي مفسر الآن ويقول وما كسب أيضا من مثلا العقارات أو إلى آخره، فكان يقول المال المتمول يعني السائل وما كسب العقارات وغيرها، هذا لا يصلح. ونقول هذا لينتبه إلى أن كلام السلف واضح جدا في تخصيص هذا اللفظ الذي قد يحتمل معنى آخر، أن المراد به ولده فقط، يعني ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه إيش ولده، يعني ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ولده. وتسمية الولد بالكسب واضح جدا حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا في قوله ما أغنى عنه ماله وما كسب مع قوله تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب في الدنيا أو في الآخرة؟ طبعا في الآخرة قطعا، لكن هل الآن مراد بها في الدنيا؟ وأيضا في الحكم عليه، لأنه قال تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب في حصول هذا إيش التباب له، يعني قد حصل له هذا التباب ولم يغني عنه ماله ولم يغني عنه إيش ولده، يعني ما استفاد لا من ماله ولا من ولده، وهذه عقوبة على عقوبة، يعني عوقب في تبابه في ذاته، وأيضا عوقب بأن كسبه وماله أيضا لم يغن عنه، بالعكس يكون وبالا عليه، يعني يكون وبالا عليه. نعم. ثم قال سيصلى نارا ذات لهب، وهي التي أشرنا إليها قبل قليل في اختيار ذات لهب. شوف، فأنذرتكم نارا تلظى هناك، هنا قال سيصلى نارا ذات لهب، فيتناسب وصف النار مع سياق الآيات. لو أن جعلت سيصلى نارا هنا سيصلى نارا تلظى ما تتناسق مع السياق ولا مع الحدث الذي هو فيها، لكن لما كان هذا كني أبي لهب كما قلت لكم قبل قليل ناسب أن يذكر من العذاب ما يتناسب مع كنيته، فقال سيصلى نارا ذات لهب. نعم اقرأ الشيخ كمل. وامرأته سم، لحظة الشيخ عبد الرحمن، ما أغنى عنه لم يغني، يحتمل النفي، يحتمل هنا تحتمل ما النفي، لكن تفسير الإمام على أنها بمعنى الاستفهام أي شيء أغنى عنه ماله. نعم يا شيخ.
وقوله وامرأته حمالة الحطب يقول سيصلى أبو لهب وامرأته حمالة الحطب نارا ذات لهب. اختلفت القراءة في قراءة حمالة الحطب، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والكوفة والبصرة حمالة الحطب في الرفع غير عبد الله بن أبي إسحاق، فإنه قرأ ذلك نصبا فيما ذكر لنا عنه، واختلف فيه عن عاصم فحكي عنه الرفع فيها والنصب، وكأن من رفع ذلك جعله من نعت المرأة، وجعل الرفع للمرأة ما تقدم من الخبر، وجعل الرافع للمرأة ما تقدم من الخبر وهو سيصلى. وقد يجوز أن يكون رافعها الصفة، وذلك قوله في جيدها، وتكون حمالة نعتا للمرأة. وأما النصب فيه فعلى الذم، وقد يحتمل أن يكون نصبها على القطع من المرأة، لأن المرأة معرفة وحمالة الحطب نكرة. والصواب من القراءة في ذلك عندنا الرفع، لأنه أفصح الكلامين فيه ولإجماع الحجة من القراءة عليه.
نعم، القراءة الآن كما تلاحظون طبعا عندنا قراءة، إما تكون حمالة الحطب وطبعا القراءة لقراءتنا، وإما أن تكون حمالة بالرفع. طبعا الإمام ذهب كعادته في الترجيح إلى أن الرفع عنده هي المقدم، لأنه أفصح الكلامين كما قال، لأنه أفصح الكلامين فيه ولإجماع الحجة من القراءة عليه. قوله أفصح الكلامين فيه، هذه حجة إيش؟ درائية ولا روائية؟ هذه درائية، وإجماع الحجة هذه رواية، يعني جمع بين الرواية و الدراية في الاحتجاج. طبعا الإعراب واضح جدا، فما يحتاج نطيل فيه، في النصب وفي الرفع، يعني إذا كان مرفوعا ما وجه الإعراب، وإذا كان منصوبا كلام واضح. لعلنا نختصر بدل ما نطيل فيه ونكمل اختلافها للتويل. نعم شيخ. بلى، لكنها ليست عنده أصلا، لكن أرد قراءة النصب. لا، المشكلة لفظة التواتر هذه ما جاءت لنا متأخرة، يعني كانت القراءات عندهم يعني تأتي بالأسانيد وعلى حسب الأسانيد التي عندهم، إيه لم يعتد بها. نعم نعم، لكن ما يقال أنه أنكر قراءة متواترة، يعني هو عنده أسانيد، فمن خلال الأسانيد هذا الإسناد عنده فيه إشكال أو فيه انفراد فيقدم غيره. نعم شيخ.
واختلف أهل التأويل في معنى قوله حمالة الحطب، فقال بعضهم كانت تجيء بالشوك فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل في قدمه إذا خرج إلى الصلاة. ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن ابن عباس وامرأته حمالة الحطب قال كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليعقره وأصحابه، ويقال حمالة الحطب نقالة الحديث. ساق بإسناده عن رجل من همدان يقال له يزيد بن زيد أن امرأة أبي لهب كانت تلقي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الشوك فنزلت تبت يد أبي لهب وامرأته حمالة الحطب. ساق بإسناده عن قرة بن خالد عن عطية الجدلي في قوله حمالة الحطب قال كانت تضع العضات على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما يطأ به كثيبا. ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وامرأته حمالة الحطب كانت تحمل الشوك فتلقيه على طريق نبي الله صلى الله عليه وسلم ليعقره. ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وامرأته حمالة الحطب قال كانت تأتي بأغصان الشوك فتطرحها بالليل في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون قيل لها ذلك حمالة الحطب لأنها كانت تحطب الكلام وتمشي بالنميمة وتعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن المعتمر بن سليمان قال قال أبو المعتمر زعم محمد أن عكرمة قال حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة. ساق بإسناده عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد امرأته حمالة الحطب قال كانت تمشي بالنميمة. ساق بإسناده عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. ساق بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد مثله. ساق بإسناده عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حمالة الحطب قال النميمة. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وامرأته حمالة الحطب أي كانت تنقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة وامرأته حمالة الحطب قال كانت تحطب الكلام وتمشي بالنميمة، وقال بعضهم كانت تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحطب فعيرت بأنها كانت تحطب. وساق بإسناد عن سفيان امرأته حملة الحطب قال كانت تمشي بالنميمة. وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال كانت تحمل الشوكة فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك وأظهر معنى ذلك. ساق بإسناده عن أبي إسحاق عن يزيد ابن زيد وكان ألزم شيء لمسروق قال لما نزلت تبت يد أبي لهب بلغ امرأة أبي لهب أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجوك، قالت على ما يهجوني؟ هل رأيتموني كما قال محمد أحمل حطبا في جيدها حبل من مسد؟ فمكثت ثم أتته فقالت إن ربك قلاك وودعك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
نعم، طبعا كما ذكر الإمام في خلاف في معنى وامرأته حمالة الحطب. طبعا معنى الأول أنها تحمل الأغصان، لأن الشوك هو جزء من الحطب، يعني فكأنه عبر عن ماذا؟ عن الكل وأراد الجزء، لأن الشوك جزء من الحطب. فالأخبار المتواردة على أنها كانت تلقي أغصان العظاء أو غيرها في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه تكون يكون فيها إيش؟ يكون فيها شوك. فمن قال أنها ترمي الشوك فليس مراده الشوك فقط، وإنما ترمي الأغصان تكون فيها شوك، وهي التي تمثل معنى الحطب. وهذا الذي رجحه الإمام بناء على أنه أظهر معانيه، لأن الآن قلنا فلان ذهب فلان يحتطب أو رأيت فلان يحتطب، لا يفهم منها إلا الاحتطاب المعروف. أما الحطب بالنميمة والكلام بالنميمة يسمى حطبا، فهذا معروف عند العرب وهو معنى محتمل، يعني امرأة حمالة الحطب أي تحمل الكلام بين الناس بالنميمة، تحمل الكلام بين الناس بالنميمة. وكما لاحظنا يعني قال بهذا جماعة من المفسرين، يعني منهم يعني مثل سيد المفسرين مجاهد وأحد من قال بهذا القول، وكذلك قتادة وسفيان الثوري، يعني كل هؤلاء وعكرمة كذلك، يعني كل هؤلاء قالوا بأن المراد به النميمة، فإذن يكون معنا محتملا ومعتبرا. لا لأنه معروف عند العرب، لكن يبقى عندنا هل يمكن أن يجتمع الوصفان فيها معا، فإن كانت تفعل هذا وهذا، فيكون هذا من إيجاز القرآن في ذكر الوصف، في ذكر العبارة المحتملة للوصفين في آن واحد، فهي كانت تلقي الشوك في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا تمشي بالنميمة. فإذا قلنا بهذا فإنه جائز يكون هذا، وجائز أن يكون أيضا هذا في آن واحد، لأنه ليس بينهما تضاد أو إبطال، بحيث قلنا بأحد القولين لازم القول بعدم القول الآخر. نعم، هذه عبارة عند العرب، فلان يحطب بالكلام أي يلقي النميمة، لأن الحطب في الغالب للإشعال، فهذا يشعل ما بين الخصوم، فالحطب يستخدم للإيقاد، فكان هذا يوقد ما بين الناس من الخصومة. نعم يا شيخ أكمل.
وقوله في جيدها حبل من مسد يقول في عنقها، والعرب تسمي العنق جيدا، ومنه قول ذي الرمة، فعيناك عيناها ولونك لونها وجيدك، إلا أنها غير عاطل. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله في جيدها حبل قال في رقبتها. وقوله حبل من مسد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم هي حبال تكون بمكة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله في جيدها حبل من مسد قال حبل من شجر، وهو الحبل الذي كانت تحتطب به. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي حبل من مسد قال هي حبال تكون بمكة، ويقال المسد العصا التي تكون في البكرة، ويقال المسد قلادة من وداع.
طبعا لاحظوا الآن، تذكرون إشكالية سبق عندنا في حكاية الأقوال في هذه الرواية، رواية عطية عن ابن عباس، وهذه يكثر فيها حكاية الأقوال. أسبوع قبل الماضي ولا لا احنا كنا وقفنا عند رواية، هل يحكي الخلاف ابن عباس ولا عطية؟ هذه لو واحد انبرى لجمع رواية عطية ونظر فيها في حكاية الأقوال يمكن يظهر له شيء، لن تتكرر في هذه الرواية. نعم.
ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله حبل من مسد قال حبال من شجر تنبت في اليمن لها مسد وكانت تفتل، وقال حبل من مسد حبل من نار في رقبتها، وقال آخرون المسد الليف. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن يزيد عن عروة في جيدها حبل من مسد قال سلسلة من حديد ذرعها 70 ذراعا. ساق بإسناده عن رجل يقال له يزيد عن عروة بن الزبير في جيدها حبل من مسد قال سلسلة ذرعها 70 ذراعا. ساق بإسناد عن يزيد عن عروة بن الزبير في جيدها حبل من مسد قال سلسلة ذرعها 70 ذراعا. ساق بإسناده عن الأعمش عن مجاهد من مسد قال من حديد. ساق بإسناد عن سفيان في جيدها حبل من مسد قال حبل في عنقها في النار مثل طوق طوله 70 ذراعا. وقال آخرون المسد الحديد الذي يكون في البكرة. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناد عن منصور عن مجاهد في جيدها حبل من مسد قال الحديدة التي تكون في البكرة. وساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حبل من مسد قال عود البكرة من حديد. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حبل من مسد قال كحديدة البكرة. ساق بإسناد عن المعتمر بن سليمان قال قال أبو المعتمر زعم محمد أن عكرمة قال في جيدها حبل من مسد إنه الحديدة التي في وسط البكرة. وقال آخرون هو قلادة من ودع في عنقها. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة في جيدها حبل من مسد قال قلادة من ودع. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة حبل من مسد قال قلادة من ودع. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو حبل جمع من أنواع مختلفة، ولذلك اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرنا. ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك قول الراجزي ومسد أمر من أيانق صهب عتاق ذات مخ زاهق، فجعل إمراره من شتى. وكذلك المسد الذي في جيد امرأة أبي لهب أمر من أشياء شتى من ليف وحديد ولحاء، وجعل في عنقها طوقا كالقلادة من ودع. ومنه قول الأعشى تمسي فيصرف بابها من دوننا غلقا صريف محالة الأمساد، يعني بالأمساد جمع مسد وهي الحبال.
نعم، طبعا المسد كما تلاحظون وقع في خلاف، يعني يمكن أن نجمل هذا الخلاف الوارد عنهم على أقوال. طبعا المسد في اللغة أو المسد هو الفتل الحبل أو الحبل المفتول. الذي ذكر احتمال أن يكون حبل أو يكون يعني نفسه اللحاء أيضا يمسد حتى يكون كالحبل، أو تكون قلادة من حديد أو من غيره، أو تكون البكرة لبكرة البكرة الدائرية هذه التي يسحب بها الدلو. فهذه الآن الأقوال التي ذكرها الإمام تدور حول هذا المعنى. وكل هذه الأقوال يعني ذكرها هو شيء يوضع على العنق، لأنه قال في جيدها حبل، هذا الحبل من إما من حديد وإما من ليف، يعني يكون وإما من لحاء، يعني لا يخلو يكون من هذه الأشياء ذكرها، لأنه قال في جيدها حبل من مسد. فما هو المسد؟ هل هو مثل بكرة الحديد أو كذا أو كذا؟ فكل هذه محتملة كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. طبعا من الفوائد التي نذكرها هنا الجيد، وكما لاحظنا في أشعار العرب يذكر للتغزل به، يعني تتمدح به المرأة. والمقام الآن مقام إيش؟ عذاب. فلو ذكر العنق لكان جاريا، لكن لما ذكر الجيد في مقام العذاب كان من باب إيش؟ التهكم والتبكيت لها، من باب التهكم والتبكيت لها، أي إن هذا الجيد الذي كان يعني محل الزينة وأيضا محل أيضا لتفاخرها جعل الله سبحانه وتعالى عقابها فيه. وهذا يلزم منه ننظر إلى التناسب بين حمل الحطب وبين إيش في جيدها حبل من مسد. طبعا بعضهم ذكر أنه الحبل الذي كانت تحمل فيه إيش الحطب، هنا كانت تحتطب، مع أن المعروف أن الشريفات في العرب ما كنا يفعلن ذلك الفعل، لكن قد يكون أنها كانت تحمل هذا الحطب في الليف فناسب أن تعاقب بمثله. لكن أيما كان الأمر فيكون المسد أو المسد ومن هذه الأصناف التي ذكرها. طيب بناء على الآيات، هل هذا الآن في الآخرة أو في الدنيا؟ لاحظوا الآن قال سيصلى نارا ذات لهب وستصلى امرأته نارا ذات لهب، أعني حمالة الحطب. لما قال في جيدها هنا، كلام السلف الآن جاري على أنه في الدنيا أو في الآخرة؟ لا، في جيدها حمالة الحطب في الدنيا، لكن في جيدها حبل من مسد في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة ولا لا؟ يعني كل كلام السلف متوجه إلى أنه إيش؟ إلى أنه في الآخرة ولا لا؟ طيب اسمعوا قول هذا القائل، لن أذكر اسمه لكن نناقش القول، لنناقش قول فلان تكون الأسماء حاجزة عن هذا. بعض المفسرين يقول وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقيه على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. لاحظ الآن الخلاف في حمالة، معذرة، ليس في مسد، في حمالة الحطب، يعني جعل حمالة الحطب أين؟ في الآخرة. وكلام السلف متجه على أنه أين؟ على أنه في الدنيا. أنتم الآن بناء على قواعد التفسير ماذا تقولون بهذا القول؟ ها؟ مردود عن شيخ عبد الله، ما أدري، نستطيع نحمله على المعنيين؟ ولا واحد من يعني ما هذا معنى ليس بغائب، ولا واحد من الصحابة والتابعين ذكره ولا قاله. وامرأته حمالة الحطب، نعم صدقت، لكن يمكن يكون يعني مستوحى من الآية، لأنه قال سيصلى نارا ذات لهب، وهي ستصلى نارا ذات لهب حال كونها تحمل الحطب، قال فتوقع على زوجي يعني سم، يعني القول فيه إشكال ولا لا؟ أنا شيخ عبد الله ما زال محتمل الأمرين عندي. أي نعم، لأنه قال ستصلى نارا ذات لهب، أعني حمالة الحطب، فقوله أعني حمالة الحطب هذا واضح فيه الانقطاع، يعني أنه وصف لها في حال الدنيا، وهكذا جرى تفسير السلف. طبعا هذا المفسر ذكر أقوال السلف ثم ذكر أنه اللي يحتمل عنده هذا المعنى، فبناء عليه على القواعد نقول هذا القول غير دقيق. نعم نعم، يمكن كان يخرج يصلي في الحرم، يصلي عند الكعبة. اي نعم، ذمها في أنها كانت تفعل هذا الفعل للمشين، لكن ليس الخطاب للمشركين، هو إخبار عن فعلها القبيح، وصفها القبيح هذا كانت تفعله. طيب بس قلنا أن تحتمل هذا وهذا، ما في تعارض بينهما، أنها كانت تفعل هذا الفعل وهذا الفعل، فجاءت هذه اللفظة المناسبة لذكر هذين الفعلين. جيد، لكن ليس هذا هو الذم الوحيد، يعني ليس هذا هذا الوصف لا يحتمل هذا الذم الوحيد فقط، هو يحتمل هذا وغيره مما تذكره أنت، فما في إشكال، يعني يحمل هذا المعنى وهذا المعنى. يعني أنت تريد أن ترجح النميمة؟ لا، أنا أقول أنه ما في إشكال. ها؟ أين؟ ما أحسن فيها إشكال ما دام الآن الوصف الثاني الذي تذم به العرب موجود عندها، والوصف الأول أيضا موجود عندها، والآية تحتمل معنيين معا، ما فيها إشكال. لكن إشكال في تفسير ابن كثير، هو اللي نقلت كلامه، الإشكال فيه أنه أعرض عن كلام السلف اللي كان كلهم ماشي علينا في الدنيا وجعلها في الآخرة من غير يعني دلالة واضحة للانصراف، هذا ليس فيه أي قول لأحد من السلف في هذا، فترك هذه الأقوال بعد ذكرها إلى هذا القول، وهذا مشكل. يعني الإشكال جاء في كون هذا لا يمكن حمله على معنيين معا، أن حمالة الحطب في الدنيا وحمالة الحطب في ماذا؟ في الآخرة. ايش يمنع؟ والله ما ادري، فكروا اذا احتمل المعنيين والجزاء من جنس العمل ممكن. ما اذكر كلام للسلف انها حماله الحطب في الاخره ابدا، كلهم حملوه اما على حنا تحمل الشوك تلقيه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، واما انها كانت تحمل ان تتكلم بالنميمه. سم ايش كان؟ هي المصنف حجة في هذا، لأنه الآن الطرق عن عاصم ليست فقط شعبة وصن عاصم، أنتم تعلمون يقينا أن حفص ليست عنده ولا لا، فما دام كذلك إذن هو نسبه إلى أحد الرواة عن عاصم غير حفص قطعا. شعبة الطبري جيد، لكن أقول عاصم الرواية عنه ليست فقط شعبة وحفص، يعني له أكثر من طرق هذه، احتمال تكون أحد الطرق لو طلعنا على الكتاب الكبير يمكن نجدها، أو لو بحثنا في الكتب الكبيرة مثل كتاب الكامل للهذلي قراءة 50 يمكن يكون أشار إلى رواية عن عاصم فيها. ساق الأثار الحديد، أي نعم. أو يبدو لي لا، أنه المقصود أن الحديد يعني يمسد مثل ما يمسد الليف، اللي هو طبعا يجمع حتى يعقد عقدا مع بعض حتى يصير شديدا، فيبدو أنها مجرد فقط مقاربة بين الحديد وبين الليف فقط. لا، إذا قلنا الحبل، لماذا انتخذت أن الحبل عن إذنك، لماذا قلت الحبل أنه لابد يكون من ليف؟ هو فهمهم على أن هذا الحبل الذي يكون في النار قد يكون من ليف وقد يكون من غيره، ما أدري، هذا ما هم حجة، هم يقولون أنه ما دام هم قالوا فهم حجة، أنا أحتج بهم خلاص. لكن أنت إذا أردت توثيق أزيد من هذا ممكن نبحث، يعني هل يطلق هذا على ال ها؟ لا، بس هو السؤال هل العرب تطلق على ما يكون من مادة الحديد حبل أو لا؟ بس هذا سؤال الشيخ الشيخ عبد الرحمن. الليف يعني يكون فيه إشكال في الكتاب، قد يكون، ما يبعد أن يكون في سقط حتى الآن، يعني مع هذه النسخة يعني ما يبعد، ما أعرف والله، ما أعرف. بقي شيء شيخ عبد الرحمن؟ طيب عموما هو الذي كان بقي عند الشيخ منصور أن نبحث له ويبحث معنا، يعني إطلاق العرب شو اسمه على الحديد وما يتشكل من هذا من مسد، لأنه مادته من الحديد، يعني العرب تطلق على البكر على المسد، وأيضا كانوا يقول مادته من الحديد، يعني حبل من حديد، وهذا الذي ذكره من ذكر، أو حبل من ليف أو حبل من لحاء، ومعنى اللحاء في النهاية يتكون منه إيش؟ الليف، فمعتمد عندنا إما هذا وإما هذا. والشيخ عبد الرحمن إيش كنت أنت أعطيت ملحوظ عليه شيء قبل قليل اللي هو نعم السقط، نعم سنت، لو تحققنا منه فهذا جيد، وكذلك سقط ترجمة الأثار المصنف، فيكون عندنا إشكال في النسخة حتى الآن. طيب ماشي، لعل نقف عند هذا، سبحانك اللهم، في شيء عبد الله ولا؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.